صباح الخير يا أخواتنا، شكراً على الفرصة العظيمة أن أنا أكون في وسط الكنيسة الحلوة دي مع أبائي ومع حضراتكم. وشفت كتير من أهلي وإخواتي وحبايبي اللي شفتهم قبل كده والجداد، ربنا يخليكم كلكم ويحافظ عليكم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع أرجو أن يفرفشكم شوية. هنتكلم عن الحب والزواج، عن الحب وسنينه والزواج وإيه وسنينه. بنيجي نتجوز بنروح كده قدام مذبح الله مليانين عشم ومليانين أمل إنه كل أملنا العريضة إن شاء الله ربنا إيه ينولها لنا، وبنبقى مقتنعين إن الزواج اللي إحنا عمل ده هو أحسن زواج، مفيش أحسن من كده، مبسوطين خالص ببعض آخر حلقة. هذا هو الزواج الأمثل، وجدنا الشريك الأمثل، حياتنا هتكون كلها بشر وفرح ونجاحات وضحكات وبركة. ولأن الزواج أمر هام وحاوي وخطير جدا ومصيري، يعني ما هوش زي شراء حاجة أو حتى دراسة أو عربية أو بيت، يعني الحاجات دي كلها ايه ممكن يكون فيها مراجعه، ممكن يكون فيها مراجعه، بس الجواز بقى جد مختلف عن هذه الامور. يعني بيبقى ده سكه الحياه بقى، خلاص هنعمل هذا القرار المصيري ونمشي بقى مع ربنا. وعلى حسب الترتيب اللي رتبناه قبل الزواج بيكون يا اما الزواج ناجح جدا ومثالي وحتى احسن من الاحلام كمان، أو قد يفشل ويمرض وتتحطم الأمال وتتحطم مع الحياة. يعني اللي بيبقى مش سعيد في جوازه بيبقى مش مبسوط خالص. وإحنا أحسن شعب ينكت على غلبه، فحتى اللي بيبقى مش سعيد في جوازه يقعد يقول نكت. أقول لكم أنا نكتة عشان نفرفشكم النهاردة. النكتة بتقول إن في واحد راح للأب الكاهن وقال له أنا حاسس كده والله أعلم مراتي هتقتلني بالسم. فقال له لا خير إن شاء الله، يعني ما فيش مشكلة، يعني ده أنت زي الفل ومراتك دي أحسن الناس، يعني عرفها وعرفها كويس قوي، ما فيش مشكلة خالص. قال له لا يا ابونا، دي أنت ما تعرفهاش، دي ليها وجه ملائكي وجه تاني غير ملائكي. الكلام ده ينطبق على الرجاله والستات، يعني ممكن واحده ست هي اللي تروح تقول لابونا يعني. فالراجل لما اصر انه يسيب هذه المشكله مع ابونا، ابونا قال له طب انا هروح اتكلم مع مراتك. فيا اخت فلانه انا هقابلكم النهارده، هقعد معاكم شويه انتوا لوحدكم كده، انتوا الاثنين، وبعدين هقعد معاك لوحدك شويه. بعدين قعد معاها ابونا 3 ساعات ونص، ورجع بعد كده اجتمع معهم في يوم تاني. فالراجل بيقول له خير يا ابونا، ايه الحكاية؟ قال له لا بسيطة خالص، انا قعدت مع زوجتك 3 ساعات ونص، وفي رأيي انك تاخد السم احسن لك. نرجع تاني بقى اليوم الاكليل والفرح والعزم والتصميم، وننسى واحنا رايحين يوم الاكليل، ننسى ان احنا رايحين واخدين معانا حاجات غير الزواق والملبس والحاجات دي، بنبقى واخدين معانا الغضب بتاعنا والانانيه المفرطه بتاعتنا، مخبيين الكلام ده، مخبيينه في الهدوم الحلوه، مخبيينه في قلبنا، في غضب وفي انانيه وفي ترصد وترقب. اياك بعد ما اتجوز مراتي تعمل كيت وكيت، او اياك بعد ما اتجوز جوزي يعمل كيت وكيت. أنا فرحان الليلة دي إن إحنا قدام مذبح الله ومعانا أهلينا ونفرح، بس بعد كده في حساب عسير. بننسى إن الزواج عبارة عن شركة ما بين طرفين مختلفين جدا، يعني كل واحد فينا ربنا خلقه ده له حرية كاملة في إنه يفكر إزاي ويتعامل إزاي. فيا إما قوة الله تظلل على هذين الطرفين المختلفين وتجعل من اختلافهم آلة مظبوطة جدا حلوة جدا توفي كل الأمال وأكتر منها، وده جواز البركة. يعني الجواز اللي فيه بركة ده مش الاتنين دول متفقين، لا هما برضو احنا مختلفين كلنا، أو ان احنا بنروح واخدين اختلافاتنا معانا، واخدين غضبنا معانا، واخدين أنانيتنا معانا، ومش مدين فرصة كبيرة لربنا ان هو يشتغل فينا علشان ازاي يصلح الحاجات ديت. والتعبير الانجليزي بيقول iron out، يعني الحتت الكسر اللي في الهدوم ديت ازاي ربنا ايه يكويها كده وخليها من غير كسر من غير شقوق. فكم من الوقت نقضيه قبل الزواج؟ انا طبعا بتكلم ناس معظمنا اتجوزنا وخلصنا من السن. نقول الكلام ده لاولادنا ونقول احبابنا اللي هم على وشك الزواج، انه الصلاه قبل الزواج، الصلاه يوم الاكليل، يعني العروسه والعريس يصلوا يوم الاكليل. طقس الكنيسه انه كان العروسه والعريس يروحوا يحضروا القداس، نعمل اكليل في وسط القداس زي رسامات كده، وبعدين يتناولوا، وبعدين يروحوا يصلوا 3 ايام ويصوموا 3 ايام، وبعد كده يحتفلوا بزواجهم. فكان في صلاه قبل واثناء وبعد الاكليل. فكم من الوقت نقضيه نصلي لأجل أنفسنا، ونصلي لأجل خلاص أنفسنا، ونصلي لأجل هذه الكنيسة التي في مرحلة التحضير والإنشاء، لأن احنا لما نتجوز بنعمل كنيسة في البيت، الزواج هو كنيسة. ولو صلينا بأي لجاجة نصلي وبأي مجهود نصلي، زي ما كان أبونا بيقول في وعظة القداس النهاردة، يعني الفتور بيبتدي بأنه الواحد بيبقى بيصلي بشجاعة وبلجاجة، وبعد كده بنفتر. فبأي لجاجة نصلي لأجل أزواجنا وزوجتنا وزواجنا وبيتنا والكنيسة التي في بيتك. يبقى ما نغضبش بقى لما بعد ما نتجوز بنشوف ونكتشف الغضب المكبوت والأمال التي لم تحقق، ونبتدي نفتكر سعادتنا المفقودة، لأن كان في عشم بالسعادة في الزواج دوت ولم يتحقق هذا العشم. فنفتكر بقى السعادة المفقودة بتاعتنا ونبتدي ندور عليها برا الزواج. هو ربنا سمح لي ليه بالزواج دهوت اللي غير موفق؟ هو ربنا عايز ياخد مني سعادتي؟ لا طبعا طبعا، جئت ليكون لكم حياة وليكون لكم أفضل، ده هدف ربنا فينا خلاص أنفسنا وسعادتنا، وهو مدينا الوعد بالبركة. أين هي سعادتي التي فقدتها؟ نفتكر أن الله لم يعدنا بالسعادة الطفولية اللي هي انك انت خلاص ما دام انت مسيحي وهي مسيحية يبقى كل حاجة تشاوروا عليها كده تحصل وما فيش مشاكل ابدا. مش كده، ده الزواج الحلو يبقى اللي هو يعدي في العاصفة زي المركب المبنية حلوة كده اللي متمونة كويس، اللي الربان بتاعها كويس، البحارة بتاعها كويسين، تعدي في العاصفة، تيجي العاصفة وتعدي والمركب لسه سايرة. مش ان احنا عملنا اكليل في الكنيسة يبقى معنى كده انه مش هيبقى فيه اي مشاكل وانه المشاكل دي لا تتفاقم. لا، هيكون في مشاكل، المشاكل دي مش هتتفاقم، هنبصلها بنظرة عقلانية، بعد ما نبصلها بنظرة روحية ونصلي انه الزوبعة تمضي وتمر. والله مش عايزنا في الجواز أو في حياتنا كلها إن إحنا نكون بلا مشاكل، يعني ناس سعداء كده زي العرايس بتاع ديزني لاند مثلا أو الحيوانات بتاع ديزني لاند اللي دايما فرحانة ومبتسمة. لا، مش كده. غرض الله فينا قداستنا قداستنا وليست سعادة طفولية، لأن هذه إرادة الله قداستكم. يعني المقدس في حياته ومقدس في زواجه، زواجه هيبقى قوي جدا ومثالي ويضرب به الأمثال. For this is the will of God, your sanctification. هذه إرادة الله قداستكم. الله بيردك إن احنا نمشي في طريق القداسة ده، أم كل أمورنا تبقى واضحة. مش كل أمورنا تبقى سعيدة، لا، كل أمورنا تبقى واضحة، الشيء المقدس والشيء الغير مقدس. أعمل المقدس والله هيصلح، حتى لو كسر من بره أو كسر من جوه الله يصلح. الوهم الثاني في الزواج أن احنا لو نسينا الله ونسينا القداسة، أنه بعد ما نتجوز نسأل ده أنا ما جوزتش الإنسان اللي تفهمني، ده أنا ما جوزتش الإنسان اللي أفهمه ويفهمني. ونفتكر الأغاني بقى اللي هي بتتحدث عن تلاقي الأرواح والحبيب المجهول، وفين حبيب روحي، فين توأم روحي، ده أنا في الجواز ده لم أجد توأم روحي. ويجي الشيطان ويقول لا، ما أنا عملت غلطة بقى، والكنيسة دي كنيسة ظلمة، أنا بسمع الكلام ده كتير قوي، وانتوا يا كهنة مفتريين، الولاد دول اتجوزوا وبعد كده اكتشفوا ان هم ما لقوش لبعض، ما اتطلقوهم عشان يدوروا على اللي يلقوا لبعض. نقول لحبيبي لا، احنا وان واي، نجوز وبس. يعني انا اتولدت في الكنيسه ديت، اتعمدت فيها واتجوزت فيها واحيا واركض على الرجاء فيها، ان انا دخلتها يوم ولادتي واخرج يوم ولادتي الجديده عند المسيح. السكه هي كده 3-4 خطوات، 1-2-3-4، مفيش رجوع، مفيش رايح وراجع كده ونعيد الشريط، مفيش. نغضب ونصرخ وندور على الضاله بتاعتنا وعلى توأم روحي في الشغل او في المدرسه او في الجيره. ولما نلاقي توأم روحنا نقول مشاكلنا اتحلت. وزهق داود النبي ودور على ضالته وتوأم روحه ولقاها وزنى معها، فتحطمت المملكة وتحطمت حياته وماتوا عياله واتخرب البيت. فتوأم روحي اللي بره ده هيخليني أننا افتكر كده أننا في واحة قدامي خضرة وأنا هنا في الصحر عطشان، أروح الواحة الخضرة دي وأرتوي فيها، هلاقي فيها إشباعي. وبعد ما أروح هناك وتحصل الكارثة أقول يمين رجعني للصحراء اللي أنا كنت عطشان فيها، حتى الصحراء اللي أنا كنت عطشان فيها كانت أحسن من التدوير على توأم روحي خارج كنيسة الزواج. أين هي سعادتي وأين هو الحب الذي كنت أتعشم أن زواجي مبني عليه؟ خلت حياة المرأة السامرية من كل حب ومن كل احترام، حتى الرجالة اللي كانوا عايشين معاها ما كانوش بيحبوها، كانوا بيرغبوها، ففي علاقات كده بتبقى مجرد رغبة وخلاص. إنما حياتها كانت خالية من كل محبة أو حب أو احترام أو هدوء أو ثقة في النفس أو ثبات الأسرة والبيت. هي عارفة ومطمنة تماماً إن كل أهل السامرة يبغضوها يكرهوها عمى حبوهاش، بالرغم من جوازها 5 مرات وعلاقتها بالرجل الثالث. تقابل ربنا ويحدثها عن الحب البازل، في حب تاني من نوع تاني اللي هو مش أنا أستنى لغاية ما الناس تحبني، لا أنا أروح أحب الناس بقى، وحب بازل وطاهر، وهنشوف سمات هذا الحب إيه. وقال لها أنا هديكي من الماء الذي يشرب منه لا يعطش للأبد، يعني لو أنت خدت المية دي تقدر من المية دي تدي الناس، لو أخدت أنا حب المسيح أقدر أوزع هذا الحب على كل اللي حواليا، اللي بيكرهوني أولا واللي بيحبوني ثانيا. قال المسيح للمرأة السامرية: ولكن من يشرب من هذا الماء اللي هو كانت عندها الماء الأولاني ماء الشهوة فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أنا أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. لغاية أما قبلت المسيح كانت علاقتها بالناس أنه خيانة بخيانة، أنانية بأنانية، احتقار باحتقار، وعايشة في جهنم. لكن الآن تستطيع بعد ما فهمت سر المسيح أنها تروح وتحب أهل السامرة، يعني هما بيبغضوني وبيكرهوني ومش عايزين يشوفوني، وأنا أروح أبتدي أحبهم. تبقى صعبة جدا في الأول، يبقوا متشككين ومترددين، إنما يوم بعد يوم هذه المحبة تبني ثقة وقبول واحترام إلى أن تصل هذه المرأة إلى مرتبة القداسة. يعني لما خدت هي الوصفة دي وعملتها ما بقتش مجرد أنها اتحركت من إنسانة مبغوضة إلى إنسانة محترمة، لا، بقت إنسانة محترمة ومحبوبة وقديسة أيضا. فذهبت وأحبت واحترمت كل شعب السامرة وقالت لهم: إنسانا قال لي كل ما فعلت، تعالوا شوفوا الراجل ده، من حبي ليكم أنا جايب لكم الأخبار الحلوة دي، تعالوا شوفوا الراجل الحلو ده. إذن الحب المفقود اللي أنا بدور عليه ده قريب مني جدا بس أنا تايه عنه. والسمة الأولى لهذا الحب يقول عنها معلمنا بولس الرسول في الرسالة إلى أهل أفسس: أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. لما المسيح أحب الكنيسة، لما المسيح أحبني أنا وحضراتكم، ما دورش كده على الكويسين فينا ولا الأنقياء، لحبنا وإحنا زي ما إحنا كده، حتى لو أبغضناه يحبنا حب بازل غير مطالب بالمقابل، بيحب لأنه هو ده اللي يقدر يعمله، ولا يطالب بأنه لازم أبادل هذا الإنسان الذي أحبه بمحبة مقابلة. حتى مع عداوتنا أحبنا هو أيضا ومات لأجلنا. إذن لما معلمنا بولس الرسول بيقول أيها الرجال أحبوا نساءكم، يبقى إذن هذا الحب البازل من الرجل إلى المرأة وأيضا من المرأة للرجل، كل اللي بنقوله في الاتجاهين، حب بازل كما أحب المسيح الكنيسة وأحب المسيح الكنيسة حتى بذل نفسه عنها. حتى لو لقينا من شركائنا في الزواج بعض التملل والتململ، يبقى العلاج الوحيد أن أنا أحب في هذا الاتجاه الواحد. لو كلمة بكلمة مشاجرة بمشاجرة النار هتولع، كلمة بمحبة النار هتطفي. الحب البازل. السمة الثانية لهذا الحب إنه هو حب وطاهر ونقي، يعني ما يبقاش كلام مع مراتي مثلا وأنا عيني على زميلتي في الشغل ان انا بقول لمراتي كلام كده عشان تسكت، انما الكلام الحلو انا مخزنه لزميلتي او سكرتيرتي في الشغل. حب طاهر ونقي. وايضا في نفس المجال ايضا من المرأة الى الرجل، ما تبقاش بتراضي جوزها وهي غضبانة عليه داخلها وبتريح نفسها بكلام مع الآخرين، ما ينفعش. فبيقول إيه بعد ما يقول أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة، يقول إيه؟ لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن ولا شيء من مثل هذا، بل تكون مقدسة وبلا عيب. يعني وصية معلمنا بولس الرسول إلى الرجل أنك أنت تحب زوجتك، وبعدين أنت تبقى كاهن الكنيسة وأنت اللي بتفتح الكتاب المقدس وأنت اللي بتعلمها. حد يسأل طب ممكن الست تعمل كده؟ آه، وبيحصل كلام دهوت زي ما قال بطرس الرسول، قال حتى الرجال يعني اللي متخاذلين في دراسة الكلمة يربحون بسيرة النساء، تكون زوجته هي اللي حافظة الكتاب المقدس وهي اللي تشجعه تعالى نقرأ في الكتاب المقدس، تعالى عشان نشوف الكلام ده وتغسلنا يطهرنا. يبقى زواجنا وبيتنا وكنيستنا كنيسة طاهرة بغسل الماء بالكلمة، زي ما أنا بغسل حاجة في المية خضار مثلا ولا حاجة عشان أنقيه، أغسل ذاتي بكلمة الله عشان أنقيها. إذن وجود كلمة الله في البيت هيخلي الحب ده هو حب طاهر ونقي. ده مسؤولية كبيرة على الزوج وعلى الزوجة أن الكتاب المقدس يكون مفتوح ومحفوظ. وأنت بلا عذر أيها الإنسان، أنا شفت الإعلانات اللي بيقولها أبونا، أكتر من مجال للدراسة، يعني حتى الذي تعوزه دراسة ومش عارف يدرس الكتاب المقدس يقدر يجي في الكنيسة، وزي ما قال المسيح اللي ياخد الماية دي يقدر يوزعها. ده ما بنرش المية في آخر القداس، ديت عبارة عن بقول إيه؟ بنقول إحنا خدنا كلمة الله دلوقتي، خدنا المية ديت هي عبارة عن كلمة الله، ناخدها علشان وإحنا طالعين من الكنيسة لغاية القداس الجاي، الكلمة اللي إحنا تعلمناها في الكنيسة نبشر بها العالم. فما بال بيتنا بقى، فبيتنا يبقى الكتاب المقدس محفوظ. وهذا الحب الطاهر النقي لا تشوب شائبة بقى، ولا علاقات خفية لأطراف أخرى خارج الزواج. ويستحيل طبعا وجود هذا الحب الطاهر النقي إذا كنت متعود على زيارة المواقع الإباحية وممارسات بسمع عنها على وسائل الاتصال الاجتماعي الحديثة. أنا معرفش الوسائل دي، بس اللي بسمع عنها صعب جدا جدا، بتبقى منزلق خطير جدا جدا. تبعد الحب الطاهر النقي عن البيت، ويبقى بعد كده ان انا بجذب لنفسي، بجيب لنفسي التعب واحط زواجي على المحك كده، وزي ما يكون في بيت حلو كده ونضيفه كل حاجة، بس منقول طب نولع فيه عودين كبريت كده ونشوف هيحصل ايه. السمة الثالثة لهذا الحب هو احترام الزوجة وتقديرها من الرجل. كانت الوصية من الرجل، احترم زوجتك وقدرها. بيقول أبونا بولس الرسول في الرسالة أيضا إلى أفسس، لهذا يترك الرجل آباه وأمه والتصق بإمرأته، يكون الاثنان جسدا واحدا، هذا السر عظيم، فليحب كل واحد إمرأته هكذا كنفسه، أما المرأة فلتهب رجلها. برضو في الاتجاهين، يعني ممكن نقول لهذا تترك المرأة آباها وأمها وتلتصق بزوجها ويكون الاثنان جسدا واحدا، هذا السر عظيم. زي ما المسيح التصق بالكنيسة كده وخلها حية ما تتكسرش، زواج المسيح بالكنيسة ما بيتكسرش، ما بيطلقناش ربنا. يترك الرجل أباه وأمه معناه الآتي: أحترم أبويا وأمي وأرعاهم، بس المرتبة الأولى في التعامل إن أنا أخذ رأي زوجتي فالأمور التي تهم حياتي الداخلية. فلوسنا هنعمل فيها إيه؟ بيتنا هنتينه إزاي؟ وهكذا. بابا وماما لهم الاحترام ولهم المحبة ولهم أن أنا لو عايزين رعاية أرعاهم ولا أقصر في هذا، بس في بيتي يبقى زوجتي هي نمرة واحد، أو في البيت بالنسبة لزوجتي يبقى أنا بالنسبة لها نمرة واحد. يعني أنا يا مراتي حلوة أنا عايز أكل كوسة النهاردة، تقوم هي تكلم ماما، ماما تقول لها ما تعمليش كوسة اعملي بامية. منفعش منفعش. بابا وماما ما يتدخلوش في اللي قلنا عليه في البيت، وأسراري أنا وزوجتي ما تروحش لبابا وماما، بلاش أثقلهم بما هم في غنى عنه، خلي دهوت ما بيني وما بين زوجتي. إن اختلفنا نختلف في محبة المسيح، ونتصالح بسرعة في محبة المسيح بدون تدخل خارجي. يبقى في احترام، شاركها في كل القرارات المصيرية التي تؤثر على سلامة هذا البيت واكتمال الحياة فيه. إذا كان زواجي في مهب الريح وخالي من كل هدوء وطمأنينة وبركة، فلنرجع إلى الله ونسأله أن ينفخ روح جديدة في هذا الزواج، ورجع الحب المفقود اللي احنا يمكن كنا متخيلينه بس مش عارفينه ساعة أما كنا مخطوبين أو يوم الإكليل. نرجع ربنا الحب ده هوت بأنه يدينا أن نؤمن ونمارس صحيح أن في حب بازل في طريق واحد، أن أنا أحب الناس بلا مقابل وبلا ضوابط وبلا حدود، وأن هذه المحبة تكون طاهرة نقية، خاصة أولا تجاه الزوج للزوجة والزوجة للزوج وأيضا للآخرين. يعني محب حد أحبه في المسيح، مش بحبه لأن أنا عايز منه غرض، وأن يكون هذا الحب كله تقدير واحترام من الزوج إلى الزوجة ومن الزوجة إلى الزوج. ربنا يرتب حياتنا، وربنا يبارك بيوتنا وجوازاتنا، وربنا يدينا الحكمة أن نحن ننصح أولادنا وبناتنا قبل ما يتجوزوا أن هم يختبروا هذا التطبيق الحلو، أنه الله يكون هو قائد سفينة زواجنا. والاسم ربنا كل المجد دائما أبديا آمين. كل سنة وانتم طيبين أخواتنا، ربنا يحافظ عليك ويحافظ على الكنيسة. آمين.